علي رضي الله عنه فقال: أقال إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكره، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حقا، فيقول: كبروا مئة، يكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لن تبلى وآنيته لن تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع خوارج.
هذا الأثر في هذا الباب أثر عظيم، فيه مسألة مهمة، لب طرائق التفقه في النصوص وأصلها، ألا وهو الاعتداد بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فذلك هو الحاجز عن الشبه ورديء الاستدلال وسقيم الأفهام الذي يزينها الشيطان لمن الإنسان، والذي قال للرحيم الرحمن: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يعلم الشيطان أن الرحمن قد وعد بحفظ كتابه وسلامته من تحريف المبادئ، فراح يزين لهذه الأمة تحريف المعاني. وأعظم طريق له في ذلك استعمال المبتدعة وترويج بضاعتهم المزيادة لتزييد حبهم في قلوب الناس وتثقيل مجالس العلم عند العلماء الراسخين، حتى إنك لتجد أثر الشيطان في العالم يرى من مكان بعيد حلقة علم سلفية، يعرف أن هذه الحلقة ستوصله بدين الصحابة، فتجد إن حكى لك بعد توبته وإنابته إلى منهج السلف وبقائه مرهة طويلة عند أهل البدع من القصاص يقول لك معترفا ربما: ما أعظم ما كنت أحسه من ثقل أن أحضر معكم، صوارف شديدة من شياطين الإنس والجن، حتى الله هداني واصطفاني فجلست للحلقة بعد مراحل من المجاهدة والاصطفاء والتوفيق. ذلك أن الشيطان صار مقصوده الأكبر قطع العلائق من قبل هؤلاء الخلائق من بني آدم، قطع الصلة بفهم الصحابة، فيكره كل عالم يدل على فهم الصحابة رضوان الله عليه. وانظر إلى هذه الحلق التي ابتدعت في عهد ابن مسعود، ما سبب ابتداعها؟ استقلوا عن فهم الصحابة واعتدوا برأيهم وحسنوا العبادة من قبل أقيستهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، فورث ذلك الخروج على الصحابة بالسنان. لأن الأهواء رديئة كما قال أهل العلم من قبل: كل تدعو للسيف. فصاحب الهوى يبتدع الهوى، يبتدع بهواه دينا فيراه من مفردات الإسلام، فإذا أنكر عليه أصحاب السنة كفر ورأى أن يستحل السيف على رقابه. فتغير لك معنى قولهم: الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف. وقد ذكر هذا الأثر العظيم، أثر ابن مسعود في حديث الحلق كما سيأتي ذكره مفصلا مشروحا، بعد حديث العرباض بن سارية، والذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، وقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة موعظة بليغة ذرفت منها العيون. أصل مراد الواعظ عندما يعد أهل الإسلام أن يرقق قلوبهم للقيام بأي شيء بدين الله بالأمر والنهي، فيرى صاحب الشهوات مدبر عن الآخرة مقبل على الدنيا فيقول: اتق الله، خف عذاب القبر. فإذا بلغت هذه الموعظة شباب قلبه فإنه يقول بعد ذلك سائلا: إني أفعل كذا كذا، كيف أتوب من كذا؟ إني، معناها أنه استجاب لإيش؟ الموعظة. فصار يسأل عن الأمر والنهي وكيف يتخلص من تلك الذنوب، فمن طريق أسئلة التائب أو الموعود تعرف هل هو تاب أو لا، وهو صادق في توبته أو لا، فهذه فائدة الموعظة. وكان النبي يتخولهم بالموعظة في الأيام كراهة السآمة عليه. وفيه الفرق بين مواعظ الرسول ومواعظ القصاص، هذه ومضات عابرة فقط نمر عليها العباد السالي لأهمية ذلك، ثم نشرع في شرح أثر ابن سعود العظيم. ففيه الفرق بين وعظ رسول الله والقصاص المعاصرين، بل والذين أحدثوا منهجهم بعد زمن أبي بكر وعمر وعثمان إلى الآن سبحان الله، وهم يمشون على نسق واحد، إكثار من القصص وشرحها وجعلها كالأصل في المحاضرة، ونسيان أو ترك العلم بيان ترك ذلك الأحكام التوحيد شروط لا إله إلا الله صفة الصلاة فيتخرج من عندهم الرجل وبكت معهم 20 سنة لا يحسن يصلي لا يعرف على شروط لا إله إلا الله لا يعرف عقد الإسلام لا يعرف إذا كفر كيف يرجع لملة الإسلام مرة أخرى وما هي شروط صحة العمل على التحقيق وغير ذلك من مسائل العلم. فانظر كيف كان وعظ النبي كان فيه بيان للسنة والأحكام على الوجه المفصل كما قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. إذا جئت لأهل البدع مليئة رؤوسهم بالتكفير والتفجير كالدواعش ثم صرت تكرر عليهم قصة التائبين والتائبات والأمر بتقوى الله فحينئذ سيقوى أمر الداعش عندما يسمع تأمر بتقوى الله. من يجي من جهة أن ما يفعله من صميم تقوى الله لكن ما فصلت له تقوى الله ما هي وبينت له أن التقوى مبنية على السنة والسنة على فهم مبنية على فهم الصحابة وليس على فهمه هو ثم تضرب له أمثلة وتوضح له كيف أنكر الصحابة البدع وكيف نظر ابن عباس الخوارج حتى تستدل بالسنة ويعرف أن نقض تقوى الله ترك هذه البدع التي هو عليه. قال ابن تيمية وبعض الناس يجمل فيقول في مواعظه وخطبه إجمالا إن خير الهدي هدي محمد ثم عند التفصيل والعمل يخالف هدي محمد فهو يرى أن من هدي محمد تخويف الناس لذبحهم حتى تكون السيادة للدين وأي دين يحكم أي دين ولو في الجهل فقال قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فهل الآن لما أبكاهم تركهم يعني ذرفت منها العيون لأن القلوب تأثرت ورقت فأثر ذلك على الجوارح على جارحة العين فبكت وعلى الجوارح فاستكانت لطاعة الله وخضعت له وعلى ذي العرقة قلوب الصحابة وعلى إخلاص النبي لأن الخطبة إذا أخلص فيها الخطيب ويراد وجه الله وتابع فيها الحق أثرت على الناس أثرت على الناس واستفادوا منها. إذا جعل الخطيب بين عينيه الله إني معكما أسمع وأرى وتوكل عليه ولم يتوكل على قدراته. قال ابن القيم فإذا توكل على قدراته ويتكلم الخطيب من غير ورقة يعني فإنه ينقطع حتى يريه الله نفسه وأنه لا غنى له عنه سبحانه في إمداده بالعلم ويتكلم. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع وذلك أن الذي يريد أن يودع قوم فإنه يوجز ويبلغ ويذكر كلمات جامعة تليق بالمقام نافعة يبقى أثرها طويلا لأنه بأنه مودع فقد لا يبقى فلا بد أن يعطيهم أحسن ما علم وأخوف عليهم ما يخاف فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله. نعم أجمل فمن تقوى الله والطريق لتحقيق تقوى الله وهو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه مخلصا لله لا رياء ولا سمعة موحدا له راجيا جنته خائفا من ناره متبعا لنبيه وهدي السلف في فهم النصوص الشرعية ومجاهدة النفس والاستعانة بالله في ذلك. قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله كما قال ابن القيم نقلا عنه. ثم فصل له فقال والسمع والطاعة ما علاقة تقوى الله بالسمع والطاعة؟ لا يمكن أن تقام تقوى الله في البلاد والعباد إلا بعد السمع والطاعة لأمير يجتمعون عليه يأمرهم وينهاهم ويقوم حدود الله وظل الله في الأرض كما جاء في الحديث السلطان ظل الله في الأرض. فلماذا ضاع أمر أهل الجاهلية؟ ما كانوا يحبون أن يجتمعوا على إيمان، ولا يقال النبي من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. طريقة أهل الجاهلية لا بد أن يبايع. وقد سمعت بعض العامة الآن وقد أغروه بعض الجماعات يقول أليس المسلم لا بد أن يكون له جماعة ينتسب إليها؟ لبس على هذا العامل ضلال من انحرف عن الجادة من هذه الجماعات وقال انتسب إلينا خلاف تكون حتى تمشي بالطريق وتسلك الطريق لله من جماعة تأوي إليه أي جماعة من جماعة إسلامية. فقلت له لهذا الشخص المغفل كلا إن الجماعة التي يجب أن تنتسب إليها لا جماعة الإخوان ولا التبليغ ولا الجهمية ولا الصوفية ولا الرافضة والخوارج كما قال البربهاري إنها الجماعة الأم النبي والصحابة كما جاء عند الترمذي واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب هذه الجماعة هم يحرفون لأتباعها قائلين لهم من مات وليس في عنق بيعة مات مثل جاهلية بايع أمير الحي التبليغ لا من مات وليس في عنقه بيعة بيعة من؟ الإمام الأكبر ولي الأمر وليس أمير الجماعة ليس أمير الجماعة بل هذه إمارة مبتدعة ما كان الصحابة يحدثون إمارة تحت إمارة ولو لتنظيم الدعوة ولا يقص أحد فيقول هذه فقط لتنظيم أمور الدعوة يجعلها بدون ولي الأمر الأمور العامة يجب أن تكون تحت تنظيم ولي الأمر أما ترجع إمارة في الحضر من عندك نعم وجماعة وتجعل له شعار هذا يولي الفرقة في الدين والشريعة هذا حرمت شيء مقصد حرمت جميع الوسائل حرمت التفرق في الدين فمن وسائل التفرق في الدين إحداث هذه الجماعات المعاصرة فينبغي أن توحد هذه الجماعات يرجعون للجماعة الأم ويلغون الإمارة بالحضر ويرجعون إلى علماء العلماء الراسخين ويطيعون للأمر ويسمعون ويطيعون ويجاهدون أنفسهم لذلك قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإن أمر تقوى الله يضيع إذا ما سمعوا وأطاعوا للأمير لأنه يبقى أمرهم فوضى يقتل القوي الضعيف ويأخذ حقه ولا تقام حدود الله إلا بعد السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد إذا رأيتم أن ولي الأمر ليس له أهلية للولاية كان يكون ضعيف كان يكون يقبل الرشوة كان يكون مبتز أموال الشعب كان يكون عبد ليس قرشي والنبي قال لما في قريش كأن يأخذ السلطة بالقوة حتى تخضع له الرقاب أو بالانتخابات كل هذه الصور ليس هو مؤهل فيها للإمارة ومع ذلك يجب السمع والطاعة للنبي ضرب مثاله ما هو؟ قال وإن تم رأيكم عبد فقريش والقبائل المرموقة في ذلك العهد يأنفون من أن يتمر عليهم عبد قرش عبد حبشي يسمعه وهم يتخذونه بالمال يشترونه ويخدمهم ومع ذلك صور النبي لهم حتى لو هذا العبد الذي يخدمكم صار أمير يجب أن تطيعوه طاعة للواحد القدير ليس طاعة له في الأصل وإنما طاعة لله وطاعته من طاعة الله الذي أمر بطاعته فقال أطيع الله وأطيع الرسول والأمين منكم حتى لو ما رأيته أهل لذلك حتى لو رأيتم مقيم على المعاصي حتى لو رأيتموه يدعو لكبائر الذنوب هل يكون أكثر من ذاك الذي في عهد الإمام أحمد كان يدعو للكفر الأكبر خلق القرآن لكنه كان متأول ما رأى الإمام أحمد كفر كان يدعو له ونهى عن الخروج عليه، لأنه وقد قال لمن جاء مثيره مثير الإمام أحمد، وأنه نريد أن ننزع من طاعته، قال هذه خلاف الآثار. مثل وإن تأمر عليكم عبد حبشي مثل من رأى من أمير شيء يكره في دين في دنيا فليصبر، فإنه من خرج على جماعة عقيدة شنو مات ميت جاهلية، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. لما ذكر الإمارة ثم ذكر اختلاف، إيش يتبادر لأنك أول اختلاف سيحصل فيما ليش الشيطان يحدث في هذا الباب بالذات؟ ركز عليه الشيطان، ولا إما تتابع للتصنيف في هذا الباب. أقصر طريق في اختراق الهداية على ولد آدم، لأنه حاكم إذا انشغل بالمحكوم المحكوم بالحاكم قتلا وصراعا شغلوا عن ما خلقوا له، شغلوا عن العلم، عن العباد، عن دراسة التوحيد، وذهبت قوتهم بعد التنازع والفشل. لذلك الشيطان لما يأس أن يعبد أول شيء فكر فيه التحريش، لأن التحريش سيؤول إلى ذهاب أمر التوحيد، لأنهم إذا تنازعوا ضعف، وإذا استأصل العدو شأفتهم أو استولى على بلادهم سينسيهم التوحيد، كما ترى البلاد المستعمرة إنها ليه؟ بلاد قريبة من إسبانيا المغرب وأطرافها تجد ناس، نعم في ناس على تقوى وعلى سنة الحمد لله، لكن كثير تجدهم قد مسخوا على طريق طرائق تشبه أهل الغرب من العبث برؤوسهم ومن كلامهم بلغة نعم يتفاخرون بها العجمية والفرنسية، حتى لا يكاد يقيم حرفا عربيا، نسأل الله العافية. فمسخت هوياتهم الإسلامية، لما؟ لأنهم لما ضعفوا وفشلوا واستولوا الأعداء عليهم واستعمروا بلادهم، أول فكر العدو الكافر أن ينصب راية الشرك، فلذلك يريدك مراد الشريعة منك أن تكون قويا، اعتصم بالله جميعا تفرق، نهى عن تفرق، أمرك بالإعداد، الإعداد العلمي، عقدي، منهجي، وفعلكم هذا الآن واجتماعكم على هذه الدروس من الإعداد، لأنكم لا تستطيعون النصر على عدوكم إلا أن نصرتم الله، ولا تنصروه إلا بالعلم النافع سبحانه الذي أنزله على عباده. وما الفعل؟ هذه نبوة، هل من نبوة النبي؟ فرأوا اختلافا كثيرا في عهد علي، خرجوا على علي، هذا من الاختلاف، بدأ في آخر عهد الصحابة خروج على ولاة الأمر، قبل عن عثمان الرغاث، هذا من الاختلاف، ما سمعوا ولا أرضاع من علي ولا عثمان، خرجوا عليه، إما الرغاة كما في عهد عثمان، وإما خوارج بالتكفير كما في عهد علي. والشيطان يعلم أن الأهواء كلها ستؤول إلى دين إيش؟ الخوارج. إن الجهمية لما يروا صاحب التوحيد يثبت الصفات وش يقول عليه، كافر ولا مسلم؟ كما كفروا الإمام أحمد بن أبي دواد، قال للسلطان اقتل هذا الكافر أحمد بن حنبل، اقتل دمي عليه على رقبتي، أو كما كان يغري ولي الأمر يقتل. هذه الأهواء ليس فقط مذهب الخوارج يوم الأمر إلى قتال المسلمين بتكبيرهم، أي هوى كالجهل كالرابط، الرابط مش فعل بالحج قبل 15 سنة أو 20، كيف قتل الحجاج والخردل وقتلوهم بالخناجر، قتلوهم ولا غير، الأهواء كلها رديئة كما قال بعض السلف تدعو للسيف. الشيطان يغلب الأهواء لأن أقصر طريق لإضمحلال التوحيد وذهاب آثاره، وأقصر ما يدل ما يقول الأمر إلى ما يريد به التهريش والخروج عن الأمر. لذلك المعتزلة الأمر معروف عن المنكر خروج عن الأمر عنده، الخوارج كذلك. أي نعم، قال فسيرى اختلافا كثيرا، البدع والضلالات. فأوصى النبي عند الاختلاف بالرجوع للسنة، وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عضوا عليها بالنواجذ. وسنة الخلفاء ليس معناها أنهم مستقلين كالنبي يستقلون أشياء من عندهم ثم يدخلون في الإسلام، معاذ الله، هذا ابتداع. لكن لأن الخلفاء الراشدون لأن الخلفاء الراشدين أخذوا عن النبي الأمين فخذوا عنه. ويقاس على الخلفاء الراشدين جميع الصحابة من العلماء من جهة إيش؟ أنهم أخذوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث آخر إذا جمعت هذا مع ذاك الحديث عرفت أن كل الصحابة، وإنما تقدم الخلفاء الراشدين بهذا النص الخاص. يعني تستفيد من هذا الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين مع حديث الترمذي واستثمر أمتي على سبعين فرقة في النار واحدة، من كان عليه من كان على مثل ما عليه والخلفاء
أصحاب.
إذا اجمع هذا لهذا لا تعارض الخلفاء الراشدين والصحابة، لكن يبدأ لك التعارض متى؟ عندما يتعارض قول عمر مع قول من هو أدنى منه من الصحابة وليس عندك نص تقدم قول، لأن النبي خص الخلفاء بمزية. وإلا بالأصل تأخذ بكلام الخلفاء أجمع الصحابة أجمع، ولا تخاف لا تقول طيب الصحابة فيهم بعضهم أعرابي كان بقد باب المسجد وهو صحابي. أطمئن، اقرأ كتب المطولات نقد على الصحابة، ما يتكلم في العلم من الصحابة إلا عالم. أطمئن، موقف اليوم تجلس مجلس تغنون وليمة تجد النجار يتكلم في العلم، تجد الموظف يتكلم، تجد السائق أو تجد المدير الكساح البقال كلهم يزدلفن أو يتنافس أيهم يبدأ أو يرجع إليه بالكلمة أو بالكلام، ولا يدعون هذا الشأن لأحد، حتى إذا كان العالم بينهم ست الغريب هذا يتكلم وهذا يتكلم، ما هذا المجلس يقول خلنا نسمع كلام الأستاذ. منافسة سبحان الله، أهم شيء أنه يقال أنه عنده ثقافة. عجيب. وإنه من يرى من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدث الأمور. إذن إذا حدث هذا فعلينا أن نرجع للأمر الأول ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا هو الأصل. وكيف نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بفهم الصحابة ونقدم على فهوم من بعدهم؟ كمسألة تحيرت فيها سماع الموتى، هل يسمعون لك إذا جئت إلى قبر قلت يا عم خالد أبشرك فلان هداه الله تاب وفلان كيت وكيت واشفع لي عند الله والصالح؟ فصار بعض المتأخرين يقول الميت يسمع، فعرف كلام الرعيل الأول وعائشة رضي الله عنها قالت الميت لا يسمع كما في صحيح البخاري، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموت الدعاء، وإنما أحيا الله كما جاء في عن قتادة أولئك للنبي في قليل بدر قال هل وجدت ما عندكم ربكم حقا؟ قال هل كيف تخاطب قوما وقد جيفوا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم؟ قال قتادة وهو راوي الحديث أحياهم الله تبكيتا في تلك الحال يعني فقط وإذلالا لهم، ولا عادوا لا يسمعون. فإذا جاء قول عالم متأخر مهما يكون مقدر عندك قال لا الميت يسمع، تحكي له من القصة ما شئت عند قبره يسمع، فهو محجوز حينئذ مهما كان علمه في الصحابة، لأن النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. جاءك عالم متأخر قال الكفر أو اسم الكفر إذا حل دلاله اللام دل على حقيقة، ومن لم يحكم أنزله لكم كافرون، من يحكم بقول ربعي كافر دخل عليه. سمعته قعدت عليه لأنه عالم تأخذ بقوله تناشي ما تعرف. طيب جاءك إنسان في مسجد تثق بعلمه ويقول لك هناك أثر صحيح ابن عباس حكم غير من زرع كفر دون كفر حتى يجهل، وش يجب الانتقال إليه؟ كلام إلى كلام ابن عباس خالف من الصحابة. لو اختلف الصحابة قدم بالمرجحات التي تدل عليها أصول الفقه وأصول اللغة وطريقة العرب، ما ترجح كلام صحابي على صحابي والأدلة مرفوعة، لكن ما عندك في هذا الباب إلا قول الصحابة وليس لنا مخالف أو سنة يجب اتباعه كما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة التي سندرسها إن شاء الله بعد كتاب الفرقان لابن تيمية. فتقدم قول الصحابة ما لك إلا هذا كما دل عليه الآن يأتيكم أثر ابن مسعود، فهذا الأثر تساقه بعد هذا الإمام جد محمد بن الوهاب أصل عظيم في التفقه، احمد الله أنه ساقه إليك لتفهمه وتهضمه وتعمل به، فسيخلصك هذا الأثر عن ابن مسعود من فتن كثيرة، وستذكر ما أقول لك. حبر مبارك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي عنه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن عبد. إذا كيف السبيل لمعرفة سنة النبي من ثم معرفة سنة الصحابة وفسر سنة النبي وكلام الرب؟ بالدراسة تحضر مثل هذه المجالس، تعرف مذهب الصحابة في التكفير، مذهب الصحابة في الجهاد والخروج على ولي الأمر كيف يكون، ما هي شروطه، تعرف هدي الصحابة في النصيحة والطلاق للحائض يقع ولا ما يقع، وغير ذلك من المسائل سواء كانت عملية فرعية أو اعتقادية منهجية، ما لابد من الصحابة. كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا الفقه والاستنباط فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. أصول الفقه تجري على ألسنتهم سليقة، لا يحتاجون يدرسون مثل كتاب روضة الناظر ولا كتاب الشافعي المعروف ليش؟ الرسالة، ما يحتاجون سليقة، يجري أصول الفقه على ألسنتهم. وسبحان الله تدرس المسألة من جهة أصول الفقه وطريقة العرب تجد أصوب كلام إن كنت أصوليا دقيقا كلامه رضي الله عنه، أحسن كلام الفقه كلام، هذه شهادة النبي له يعني أنه قال خير الناس قلبي. فابن مسعود في هذا الأثر بيّن أن أي إنسان مسلم يخالف الصحابة فيحدث عبادة لم يفعلوها ولم يأمروا بها فهو مبتدع ضال، سواء كان ذلك التكفير، باب التكفير، باب الجهاد. انظروا في عصركم واقعكم المعاصر، كل انسان غلا وتجاوز الحد، الحد هو فهم الصحابه، تجاوز فغلا عنهم، تجاوز الحد، تجده كفر تاره كجماعه التكفير، كفروا الحكام وخرجوا عليهم، تاره غلا على الصحابه في باب الاثبات فعطل الصفات الجميله، قالوا الله لا سميع ولا بصير، غلا في باب الزهد والتعبد وصار إلى مذهب الصوفية، وصار يأتي بأشياء ما قالوها الصحابة كما في هذا الأثر كتاب ابن مسعود. فمنشأ الضلال الغلو ومجاوزة الحد وهو فهم الصحابة، مجاوزته إلى الغلو والإتيان بقول ما قالوه سواء كان بالاعتقاد أو في الفرعيات العملية من الأحكام الشرعية. فمن أراد النجاة فليلزم فهم صحابة رسول رب الأرض والسماوات رضوان الله عليهم أجمعين، وخاصة منهم الخلفاء الراشدين وعلماء الصحابة الأكابر الأفاضل كابن مسعود وحذيفة وعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قد قرأ أخوكم الأثر وهو قد خرجه الدارمي في سنن الصحيح، أن يقال سنن الدارمي لا مسند الدارمي، لأنك طبعا مكتوب فيها مسند الدارمي، الصحيح قيل سنن الدارمي. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو أثر عظيم. أذكر في دمشق الشام والله لما ألقيته على متصوف سعر وصارت لعلها تدور عيناه. قال هذا فيه يعني الأثر صحيح، يعني يرد علينا في الصلب معشر الصوفية هذا الأثر. فتزلزل عندما ذكرت في بساحته هذا الأثر عن المسعود، ذكرته كاملا لأحد كبار المتصوف، وإذا به يتزلزل ويريد أن يتسارع إلى إنكار صحة أو التشكيك أو تمني ذلك قائلا هذا الأثر صحيح، لأنه فيه رد على الصوفية والمبتدعة جميعا، سواء بإبداعاتها البدعة المتعلقة باعتقاد كالجهمية والأشاعرة والخوارج، أو بالعمل كالخوارج والجماعات المخالفة في عصرنا هذا كالإخوان والتبليغ وغيره. لما؟ لأنه يقول للمبتدع جملتين من العلم لا يجاوزها المبتدع إلا وكان منصبا إلا رجع للسنة، إلا رجع للسنة. هل أنت أفهم لمراد كلام الله وكلام رسوله من الصحابة؟ فإن قال نعم ممكن، فحينئذ هو محجوج بقول النبي خير الناس قرني. فإذا قال بل هم أفهم وأعلم وأحكم ممن جاء من بعده، فقل له لازم قولك في إحدادك تلك البدعة سواء كان تصوفا أو تجهم أو خارجية، تكفير حكام وخروج عليهم وقتال المسلمين ودفعهم كما تفعل داعش الآن، لازمك أن تكون أفضل من الصحابة، لأنك تدينت بدين واعتقدت أنه دين لم يفعله، فهم جبنوا عن شيء كان لك القوة في فعله فسبقتهم سبقا بعيدا، أو جاءك علم لم يأتي، فيلزمك إذا كنت تقول هم خير لي في كل أفراد الإسلام ما أحدثت وما لم أحدث، يلزمك أن ترجع إليهم في ذلك الفرد وتتوب إلى الله من الإحداث، لأنك حينئذ تقول هم خير في كل شيء إلا في هذا الفرد، فأنا خير منهم استنبط شيء ما أعرفه، أو شيخ فلان استنبط شيء ما أعرفه، وهذا تكذيب للنبي، لأن المقال خير الناس قرني يشمل كل أفراد الإسلام، فلا يمكن تخترع فرد ما قالوا أي مسألة ولو واحد جزئية، لأن هذا النص عام خير الناس قرني. وبهذا حاجهم عبد الله بن مسعود، بهذا أسكتهم وفبهتوا وانقطعوا كما سيأتي في القصة، ولكن يذكرون فقط موضع الشاهد على طريقة الأمة، يذكرون موضع الشاهد ليحفظ حتى لا يتشتت الذهن في أشياء خارج المطلوب، يذكر الشاهد هنا. وقوله لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتكر الضلالة، وقبل ذلك ماذا قال؟ وأصحابه إيش؟ أهدى ملة من رسول الله، إن رسول الله من الذي أن يقول ارجع للصحابة خير الناس، فما أنكم تعتقدون أن ملة النبي خير الملل يلزمكم تقديم الصحابة عليكم، لأنه دل عليهم، دل على الصحابة، وبما أن الصحابة متوافرون وأنا منهم، يقول ابن مسعود وما فعلوا فعلكم، إذن أنتم أهدى ملة من رسول الله، حيث رسول الله رجع للصحابة ما أنصركم رسول الله، كان ينبغي يرجع بعض الصحابة، وقد يكون في الأمة في الفهم من هو خير منه في هذه المسألة، قال بحث كلامكم أنتم ليسوا أهدى ملة من رسول الله قطعا، فيلزمكم الرجوع إلى ملة القاضية لإفهام الصحابة، وهم الصحابة القاضية بتلكم ما أحدثتم، لأن ما أحد منهم يفعل، لو واحد منهم يفعل ما سميناه بدعة، حيث الصحابة متوافرون وما عدوا الحصى، ما عدوا التسبيح مئة بالحصى، أنتم
تدعون أنكم خير من الله من الصحابة، اللهم ارضى عنه. الأثر قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، وهذا في عناية ذلك الرعيل بالعلماء، لقد رباهم الصحابة على معرفة منزلة العلماء، حتى ما كان الواحد منهم يضيع وقت يستطيع أن يسأل العالم فيه إلا وسأل قرينة مكوثهم عند الباب، يقول هذا العالم الآن فراغه من بيته إلى المسجد، إيش أفعل؟ أسأل عما أشكل عليه إلى أن يصل المسجد، عناية بالعلم. ولولا أن الصحابة بعد فضل الله ذكروهم بمنزلة العلماء وفضل العلم ما كانوا هكذا يتسابقون على أبواب الصحابة، أبواب العلماء منهم كابن مسعود، ويجلسون ينتظرون، وهذا الذي يدلهم. فقال: كنا نجلس، كنا تدل على استمرار. طيب خلنا ابن مسعود يروح المسجد السنوي، يقول لا يفرد عليه، وش هو؟ مسافة من بيته إلى المسجد، ليش؟ قال له يجلس تحلق ويسأله، لا يتروح عليه الوقت. اي باتنا من العلم مقدار ما مشى من بيته الى المسجد، ما عنده. فقال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، والنبي قال عن عبد الله بن مسعود: رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد. قبل صلاه الغداء، صلاه الغداء معناه صلاه الفجر كما هو معكم. شوف الحرص، هذا يدل على انهم طلبه العلم ذاك الوقت يقرنون علمهم بايش؟ بالعبادة، لأن الوقت لا يقوم فيه عادة إلا من كان له قوة على قيام الليل، فهم قبل صلاة الغداة هم منتظرون، كان طلاب العلم يقوم الليل مو من الآن. تجد كثير من ينتسب إلى العلم ويحب أن يسمى طالب علمي طوال الوقت مع حاسوبه اليدوي والمكالمات والمحاورات، ولا يتثقف تأصيلا صحيحا قويما في العلم، يشبه السلف يمضي الأوقات في القراءة والنظر، بل معظم وقته في نزهات وقيل وقال، إلا قليلا ما يحضر به الحلقات. فأعطوا وقت يا عباد الله لطلب العلم قبل وفاتكم، هذا نصحي لنفسي ولكم، إن العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه، واضبط وثبت العلم في قلبك بالعمل به، وحف واقرن ذلك بقيام الليل وصيام النهار وكثر ذكر رحيم الرحمن وأذكار الصباح والمساء وإحسان الخلق وأداء حقوقهم وغير ذلك مما تسمعه من العلم. قال: فإذا خرج نشينا معه إلى المسجد، فجاء موسى الأشعري. موسى الأشعري كان عالما، ويدل على أنه كان من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لليمن، وما كان النبي يرسل الله للعلم، وهذا فيه أبلغ رد على جماعة التبليغ، يقولون بالخروج في سبيل الله ويخرجون الجهال، هذا غلط. النبي كان يخرج أهل العلم، لأنه إذا ذهب بعيدا وألقى بين يديهم كلمة في لا إله إلا الله والدعوة إليها سأله الناس، فحينئذ لابد من أهل من أن يكون عالما، لأنه إذا سئل وأكثر الناس من سؤاله كان ذلك ذريعة للكلام على الله بغير علم، كما قال علامة الألباني. فقال: أخرج إليكم عبد الرحمن؟ فبما أنه كان عالم وذهب إلى عالم ليسأله، فلا نشك أنه لعله استفاد من قصة إيش؟ من قصة الخضر، تواضع أهل العلم بعضهم لبعض، فإن موسى أمر بالرحل الخضر على أنه ما نقول موسى أعلم من ابن مسعود، لكن فيه تواضع العالم للعالم يتعلم ذلك لما يعلم أنه رحل موسى إلى الخضر. قال في سنن البخاري: لما نقر طائر على طرف السفينة نقر نقرتين من البحر، قال: خضر يا موسى عندك علم ما عندي، وعندي علم ما عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر، يعني قطرات، علم الله من هذا البحر، وما علمي وعلمك إلا القطر وقطرتين هذه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، ولا يحيطون به علما كما في آية أخرى. قلنا لا بعد، فجلس معنا تواضعا، نعم جلس معهم حتى خرج. فلما خرج قمنا إليه، هذا ليس فيه القيام الداخل أو المقدم، لأن هذا منهي عنه، بل القيام إليه لا له، وإنما نهي عليه القيام له لا إليه. ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسند من حديث أنس قال: ما كان شيء أحب إلى النبي من النبي من أصحاب النبي، أحب إلى أصحاب النبي من نعم لا، ما كان شيء أحب إلى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له، ما قالوا إليه لأنه كان يكره ذلك. قال كما جاء في الحديث الصحيح: قوموا إلى سيدكم، يعني فأنزلوه، هذا قيام إليه. فقاموا إلى ابن مسعود، ليش؟ ليسألوه، لأنه أمكن، أمكن بالسؤال، ما قاموا له تعظيما، قاموا إليه. فقال له موسى: يا أبا عبد الرحمن، في أنه إذا كان في المجلس خمس أو ست، حتى لو سبقوه في المجلس، حتى لو كانوا سبع في المجلس، ودخل وأعلم أن له أن يسلكهم بالكلام، لأنه امتنوا قبل موسى، وموسى يبدو أنه أعلمهم، وبدأ بالكلام، والصحابة أكثر الناس، أعظم الناس أدبا، فبدأ أبو موسى وتركوا له الكلام، أو كان هو أكبرهم، فإن النبي حديث هو يصحب عنه كبر، أو كان هو أكبرهم، وإن كان فيهم طلبة علم وأهل علم ربما. قال: إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، فيه خطورة البدعة الإضافية، فإن الذي فعلوه في الأصل سنة التسبيح والتحميد، لكن قرنوا بتلك السنة محدثات، عدد معين وكبير يقول لهم سبحوا 100 بما يشبه الطرق الصوفية المحدثة، وحصى يسبحون بها هيئة مبتدعة، فدل على إنكار الصحابة على البدعة الإضافية، إنكار ابن مسعود عليه، والبدعة الإضافية وهي أحد تسمية البدعة كما ذكر الشاطبي، ما استهدف في الدين ما له أصل من حيث العموم كالذكر والحث عليه، وليس له أصل من حيث ما يخترعه المبتدع ويضيف ذلك الأصل العام من هيئة أو سبب أو زمان أو مكان أو صفة. فهم عندهم أصل عام ولا لا؟ ذكر الله والتسبيح، لكن هل له أصل بما من جهة ما أضافوا لذلك الأصل العام من الهيئة هذه، من الحصى، من الآمر المنظم سبحوا 100 فيعتبرون به ويسبحوا 100 فسميت بدعة؟ فإذا قيل لك ما الدليل على إنكارها؟ قل فعل ابن مسعود. ومثل لها الشاطبي بما يحدث في الشام حتى الآن، قبل أن يحدث فيها الثورة هذه والمصائب، كنت تردد على الشام دمشق، فراهم بصوت جماعي واحد بعد الصلاة، بصوت جماعي واحد ذكر من عهد الشاطبي، يعني صار الآن 100 سنة هم على هذه البدعة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم والدود، بصوت جماعي كل المصلين بعد الإمام، هذه بدعة إضافية، لأن الذكر له أصل، لكن أضافوا هذه الهيئة بصوت جماعي واحد بعد الصلاة صارت بدعة إضافية. ويدل على أنها، ويدل على معنى أن هذا هو معنى البدعة الإضافية قول ابن مسعود. اسمع ايش يقول ابن مسعود، عفوا أبو موسى الأشعري: رأيت في المسجد أمر أنكرته ولم أرى إلا خير. هيا قل لي كيف هذا من يفسر عنه بدعة إضافية؟ الخير وشو؟ الأصل نعم تسمى خير، ومن جهة ما أضافه هناك المبتدعة من هيئة عاد حصى ونحو يخترعوهم أضافوا للشريعة. قال عنه ابن مسعود أنكرت. أبو موسى الأشعري قال أنكرت. فهذا بيان واضح للبدعة الإضافية، فإنه من جهة العموم قال خير، ومن جهة ما أضافه المبتدع من العدل قال أنكرت. هذا فيه خطورة الإعرابية، وأنه ممكن أن تخفى على العالم، فإنه يضطر أن يرجع إلى ابن مسعود. طيب بعد هذا نكمل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام عليكم. فبه خطورة البدع وخاصة الإضافية، وأنها قد تخفى على العالم مهما على كعبه في العلم. فهذا أبو موسى الأشعري عالم، أرسله النبي وهي تزكية ضمنية لأبي موسى الأشعري أن يرسله فردا ليس معه، أرسله عفوا أرسله لليمن ولا يرسله إلا على وهو على ثقة بعلمه، ومع ذلك تردد في إنكار تلك البدعة وتسميتها باسمها الشرعي وأنها بدعة، حتى رجع إلى ابن مسعود. فكيف تكون في العامة إذن ولا تظهر البدعة ويقوى أمرها إلا بقلة من ينكرها وضعف السنة؟ فإذا قويت السنة بإنكار وأهل العلم منها على أهل البدع وعلى البدع ظهلت البدع، وإذا سكتوا أو مات العلماء وانتشر القراء كثرت البدع، كما قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب بها الكبير والصغير الصغير وتأخذ الناس سنة تنتشر البدع متى؟ قال كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم، والفقهاء لا يميزون بين السنة والبدعة. أما القص كل ما تخلو عليه بدعة يستحسنها بعقله ولا يدري ما القواعد التي يعرف بها البدعة من السنة، يقول لا في بأس، شيء طيب ما يعرف البدعة. يهلك كثير من الناس على فتواه في قول هذا شيء طيب ولا حرج فيه. قال ايش رأيك؟ قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. فيه أن من رفع مسألة إلى عالم ينبغي أن ينقلها بدقة، ولو اختذ الأمر أن يسمعه الشريط المبتدع، لأنه قد يزيد وينقص ويختلف الحكم، فينظر ما اكتفى بالخبر. قال تعال انظر بنفسك، وهذا يدل على صحة هذا الأصل الذي يفعلونه بعض أهل الحديث، يحملون نص كلام المبتدع للعالم ليرد عليه، أنه مع النقل قد يزيد وينقص فيضعف الرد. فقال إن عشت فستراه، مع أنه ابن موسى ما هو موسى الأشعري ما ينقص حفظ، كان حافظ القرآن. قال أوتيت مزمار مزامير الذهب، لا يستطيع أن ينقل له الأمر كما هو، لكن لابد ينقل له الواقعة كما هي، ينقل له الواقعة كما هي، مو بشرط يعني إن استطاع أنه ينقل له الواقعة كما هي فبخبر الثقة، لكن هذا أمكن إن استطاع. قال رأيت حلقة رجل أو في كل حلقة رجل أو أن قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة. هذا ما يشبه اليوم نعم فعل أئمة الضلال، إن كانوا متصوفة فالورد، وإن كانوا جماعة فأمير الجماعة يلقنهم بروتوكولات الجماعة، افعلوا كذا، اعتصموا في مسجد كذا، ابتداعات. هذا يدل أن كما أن السنة لها أئمة هدى يدعون إليها، فكذلك البدعة لها أئمة يدعون للنار،
كما قال ذلك النبي إيش قال؟ دعاة على أبواب جهنم. هذا منهم يدعوهم يقول سبحوا مئة وأحدث لهم هيئة هم تعاونوا على هيئة لا أصل لها وأقرهم عليها ويعينهم عليها إذا كان هو الذي قننها لهم، فيكبرون مئة بما يشبه الأوراد الصوفية اليوم: يا باقي أنت الباقي عبدك فأنت الذي مرة، اللهم صل على النبي ألف مرة، قل هو الله أحد ألف مرة، تقيل لأعداد وأزمنة ما أنزل الله بها من سلطان، هي يتبعون فيه إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإنما هي خيالات تخيلات شيطانية يظنونها أنها فتوحات رحمانية. نعم، حتى إذا انكرت عليهم قالوا هذه اجتهادات فقهية، أعوذ بالله من الضلال. وهل يجتهد في العبادة؟ العبادة أصل هي التوقيف، ويقال سبحوا مئة فيسبحون مئة، قال ماذا قلت لهم؟ فيه أنه إذا جاء إنسان يقص عليه قصة قال أنا شفت ناس يفعلون كيت وكيت، ينبغي لا تهاون معه كما يفعل بعض الإسراس ويضحك والله يهديه، يقول أنكرت. شوف ابن مسعود يعلم من القرآن ما لا يعلم كثير من الناس، قال كنتم خير أمة أخرج ناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فرأى الإلزام على أبي موسى الأشعري إن كان ينكر، لا بد أحد يقص له قصة ورأى المنكر ويجي تركها أنت وياه، أم شفت فتاة تكلم شاب ويفعلون ويفعلون بس وش سويت؟ عمد يقول لك موقف، ما بس تجي تفكه معي وأعطاها الأسكري وفعلت كذا ثم راحت، وبعدين وانت شو موقفك؟ ما تصب الهيئات، أنكرت، ما هولت عليهم حتى يتفرقوا ولا يزنوا، وش سويت؟ شو دورك؟ بس تجي تقص علي عشان تكون حديث مجلس تضحك وشان لعب الدين هو، وش سويت؟ إذا ما سويت شيء لا تنشر الفاحشة بين الناس، تقول فعلوا كذا وكذا وكذا، والناس يتساهلون بعد ذلك يقولون والله إن الأمر الفاحش انتشر، خلاص الحمد لله. بل بعض الناس يدلون الناس على مواقع الفاحشة، يقول في كازينو هناك أعوذ بالله، كل واحد مع فلانة وداخلين وكذا، وهل المنكر يكون حاضرين في المجلس؟ يقول وين؟ صب لنا مضبوط، هذا غباء، ينبغي أن يقول لي أمر ينكر، مو بس التفكر، أكثر كثير من الناس قد تقرن يا عباد الله أحيانا سنة لكن تقرن برياء، انتبهوا من الرياء يا عباد الله، الأمر لله مو لك. قال وظننت، قال ما قلت لهم شيء غير أمره، فيه أن الإنسان حتى في باب البدع والرد على البدع لا يتكلم على غيره، ما يقول في نفسه ويجعله الشيطان حظ الغرور، يقول ما دام أنك تنصر السنة إيش ما قلت الله هو الرحيم ولك الفضل ولك الشكر. لا لا بد المنكرين من المنكرين على البدع أن يكونوا أهل العلم، يعرفون يميزون البدع من السنة عندهم قواعد، وإذا أرادوا يرد على البدع يكونوا أهل العلم وحكمة، يعرف متى يرد قد يستحق التبديع لكن لا يستحق أو لا يجوز تعيينه كما فعل علي بن الكوّر، تاج حكمة، ليس واحد يرد على البدع كما واتساب كل واحد يكتب كل واحد يرد، لابد يا أخي وين كنت من أهل السنة ترجع لأهل العلم الرد على البدع كما رجع موسى الأشعري لابن مسعود أنه يعرف متى يرد وكيف يرد، وبقى وقف أنه يستحق اسم البدع أنه يعين ويسمى اسمه، فأحيانا لا يجوز تسميه لأنه يترتب منكر أكبر، أتباعه يقولون تسبون العلماء ما يفهمون، حين لا تسمي أن أتباعه وأن تريد أن تحمي الناس يتهمونك بأنك تحسده وأنك تسب العلماء، كما دخل أحد هؤلاء المغفلين على الإمام أحمد وهو يبين حال بعض رواة العلم، قال فلان ضعيف فلان فيه كذا، فقيل له تسب العلماء يا أحمد يا إمام يعني، قال هذا ليس سب العلماء هذه نصيحة، هكذا يقع الناس في غلط هذا الداعية نصيحة، الإمام أحمد أنكر عليه هذا الورع البارد سمى سب، وأن الإمام أحمد يغتاب العلماء وأن الإمام أحمد جاني، هذا كلام كله خطأ مو صحيح، يعني لازم قوله أنه الإمام أحمد جاني، ليش بيّن حال هذا، يعني من يقول أن من بيّن حال الشخص إذا كان يدعو إلى الله وبيّن غلطه أن يكون ساب له نعوذ بالله. وقد قال علامة الفوزان ما في شيء اسمه جانية، ما في شيء اسمه جانية. الشيخ محمد أمان الجامي شيخ العلامة الفوزان شيخ شيخنا، علم الناس العقيدة 40 سنة في الجامعة الإسلامية، فقط رد على بعض اللي كانوا بالثورات في الخليج أرادوا أن يفعلوا مشاكل هنا في مع الدولة، وعلى أنهم فتواهم راحوا شباب الإمارة وسألوا بالحجارة، ونبه الشيخ محمد أمان رحمه الله على الغلط هذا، قال فلان وفلان ما لهم حق وكذا، فصار ذاك اليوم يسمون أي إنسان يبين حال معلم جامعي، غلط هذا. وهذا فيه إفساد دعوة الشيخ رحمه الله، لأنه كان صاحب عقيدة. اقرأ سيرته ومؤلفاته، هذا ظلم الرجل كما ظلم الشيخ عبد الوهاب بسمي وهابية، هكذا طريقة أهل البدع، نفس أهل السنة من الألقاب ليوحشوا ويعرض الطريق إليه، وما هم بضارهم بشيء، وما هم بضارينهم بشيء، لأن الله قال إن تنصر الله ينصركم ولو بعد حين. فهنا من آمن بن مسعود قال ما هذا الذي أراكم تصنعون يا أبا عبد الرحمن؟ قال يا أبا عبد الرحمن حصل عبها التكبير والتهليل والتسبيح، قال عدوا سيئاتكم، أنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. هذه الذي ينبغي أن تصنعوا، إن كانتم تعدون عد بدعي على هيئة بدعية فالأولى محاسبة أنفسكم وعد سيئاتكم، والذي منها هذا الذي تصنعون الذي خالفتم فيه السنة. وإن اتبعتم السنة حينئذ وعرفتم البدعة وهي من سيئاتكم وقمتم بالسنة بإخلاص، فحينئذ ضمان ألا يضيع الله عملكم وحسناتكم، أنا أضمن لكم إذا قمتم بالسنة وعرفتم الغلط بالعلم. ما أسرع هلكتكم ويحكم يا أمة محمد، ويح كلمة الإشفاق من على الرجل من هلاك، ما أسرع هلكتكم. لما؟ هذا هو الشاهد الذي أبينه، الاعتداد فهم الصحابة. فابن مسعود أنكر عليهم أنهم استحسنوا شيء في الدين واستنبطوه من أدلة عامة في زعمهم أوقيسة كاسدة، الصحابة ما فعلوها ولا قاموا بها ولا عملوا، فكان عند ابن مسعود بدعة. هل أحد أنكر على ابن مسعود لما قال هذا التقريب أن الصحابة ظاهرون لم يفعلوا فعلكم هذا وسمعوا ضلالة؟ هل أحد أنكر على ابن مسعود إنكاروا عليهم؟ إذا صار إجماع ولا لا؟ صار إجماعا من الصحابة على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن فهم الصحابة في تقرير العبادات. فالصوفية حينئذ الإنكار عليهم يكون مقتضى إجماع الصحابة رضوان الله عليه. فقال هؤلاء صحابة نبيكم، يعني لو كان خير لسبقوكم إليه، متوافرون لديانه لم تبلغ وآليته لم تكسر، يعني النبي قريب ميت، لو كان يفعل لنقل عنه الصحابة ولفعل الصحابة ذلك. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد وفتحوا الضلالة، هاتين مقدمتين للرد على صاحب البدعة. أن تقول له لازم بدعتك التي صنعت من إحداث المولد أو التصوف أو الجهمية أو مذهب الخوارج الخروج على ولي الأمر من غير دليل، إما أن تكون أهدى ملة من رسول الله، لأن النبي ما قال قولك، فأنت أتيت بشيء ما قاله وتعتقد أنه دين، والنبي ما قاله، إذا زدت على الدين فأنت تعتقد أنك في لك زيادة فضل على النبي وأنت خير ملة منه. فإذا قلت لا هذا ليس من الدين فيلزم من ذلك أن تكون أفضل من النبي وأهدى ملة، فحينئذ تكون مبتدع باب ضلال. بهذه المقدمة يسقط كل مبتدع، تحفظها على ابن مسعود وعض عليها بالنواجذ، يسقط كل مبتدع. قالوا والله يا عبد الرحمن ما ردنا الخير، فيه أن قصد الخير لا يغني عن بطلان العمل ما دام أنه ليس فيه اتباع، لأنهم قالوا ربنا الخير لكن ما اتبعوا النبي فكان شرا. فقال هنا ابن مسعود حينئذ وكم من مريد الخير لن يصيبه، إذا إصابة الخير يشترط فيها كم شرط؟ إرادة الخير مع التوحيد والاتباع. فلا ابن مسعود أنهم أخلوا بالمتابعة فبدعهم أو أنكر عليهم، فقال وإن كنت أصيب الخير لكن ما دام لا تتبعه إذا لم تصيب الخير. قال هذا الشاهد يا عباد الله عفوا قال وقد حدثنا النبي أو رسول الله أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تلقيهم أي لا يفهمونه وأيم الله وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم فيه فراسة بن مسعود وفعلا كان أكثرهم منهم أو كلهم ثم تولى عنهم فيه مفارقة المبتدع بعد الإنكار عليه وأنك لا تصاحب المبتدع. قال ابن مسعود المرء بخدمه بعض الناس يقول أوي المبتدع وصاحبه وأخرج جماعة عشان أثر عليه لا ابن مسعود أنكر ومشى ما تقعد صاحب المبتدع تأثر به لا بد تفارقه. ثم تولى عنهم فقال فقد رأينا أولئك الحلق يطالعون في يوم نهران مع الخوارج. إذن فيه أن اللغة العربية هذه أعظم مسألة نذكرها في هذا الباب أو هذا الحديث أو الأثر أن اللغة العربية وحدها لا تغني عن فهم القرآن والسنة. لابد قبل اللغة العربية أن تحيط علما بآثار الصحابة وتعرف ما صح منها وما أجمع عليه وما اختلفوا فيه. فإنك إذا رحت تفهم مثل قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فإنكم الكافرون فأخذت مقدمة لغوية الاسم إذا حلي بالألف واللام دل على الاستغراق أو على الحقيقة فالحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله فهو كافر يخرج عليه. كم سفكت من دم بمقدمة هذه اللغوية في زعمك كم انتهكت من علم كم من غنمت من بلاد المسلمين بعد تكفيرك لهم من قال المسلم كافر فقد باع دمه. ابن عباس يقول في هذه الآية ليس بالكفر تذهبون كفر دون كفر حتى يستحل الحاكم الحكم غير ما أنزل الله حينئذ هو كافر يخرج عليه ولم يخالف ابن عباس أحد. فكان ينبغي تقدم كلام ابن عباس على ما تعتقد أنك فهمته من اللغة لأنه أفهم اللغة منك. وصدق ابن عباس فإن النبي نفسه كما في صحيح البخاري لما جاءت المرأة تختلع من زوجها ثابت بن قيس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقالت هي يا رسول الله ثابت ما أنكر عليه خلق ولدي ولكني أكره الكفر حلته بالألف واللام في الإسلام فهل يجتمعان؟ لو كان كفر أكبر هل يمكن تقول في الإسلام؟ فدل أن هناك كفر في الإسلام لا يخرج من ملة الرحمن. ما هو الكفر الذي دون كفر؟ الكفران العشير والكفر والحكم غير ما أنزل الله. فصدق ابن عباس لما قال كفر دون كفر إذن حتى يجحد حكم الله فيقول حكم مثل حكم الله يسوغني في حكم الله حكم الله أفضل لكن يجوز الخروج عليه كل هذا كفر أكبر يخرج من الملة. فكان لزاما لزوم طريقة السلف وترك هذا. انظر ابن مسعود قال لقد حدث النبي عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تلقيهم أي لا يفهمونه مع أنهم أهل اللغة لكن لماذا قال ابن مسعود أنهم لا يفهمونه؟ لأنهم لا يفهمون على فهم هذه أعظم مسألة تفهمها أن من لم يفهم القرآن على فهم الصحابة ففهمه لا يساوي بعرة حتى يفهم القرآن والسنة على فهم الصحابة أعمق الناس علما أقلهم تكلفا شهد لهم النبي بالخيرية فقال خير الناس قرني في فهم النصوص في الزهد في الورع. فلا تستقل بفهومهم وتقول علم السلف أحكم علم الخلف أحكم علم السلف أسلم تخليهم الصحابة بمنزلة الدراويش الأعراب تقول أسلم لكن الخلف الضبط العلم وكذا هم أحكم هذا مقولة فاسدة. بل علم السلف أسلم وأحكم وأعلم من علم الخلف والسلف هم النبي والصحابة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.